وكربي اسألوا الصفحة الهوية. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف ولم يوف بالعداد ولم تقضى الحوائج ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه ولم يصل ذا رحم ولم يؤدي أمانة ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله غافر الذنوب، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى حبيب النفوس وطبيب القلوب، وعلى آله المنزهين عن جميع العيوب. إخوتنا وأعزتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المتجدد معكم، حيث نسرح معا في آفاق قرآنية ممتعة نتعرف فيها على بعض خصائص أهل البيت النبوي الطاهر، وقد كتب الله تبارك وتعالى لهم أن يشتركوا في قضاياهم الخلقية والخلقية وفي فضائلهم المعنوية والروحية، حتى كان من ذلك كما أشرنا أن الله عز وجل كان خلقهم قبل أبينا آدم عليه السلام في صور خاصة رآها آدم في هيئة أشباح نورانية، فسأل الله عنها فأخبره جل وعلا أن هؤلاء خمسة من ولده، لولاهم ما خلقه ولولاهم ما خلق هذا الوجود، لأنهم أشرف من كل موجود، بل لأجلهم خلق الله الكائنات والموجودات. ثم أرشد الله عز شأنه نبيه آدم عليه السلام قائلا له: يا آدم، هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجيهم وبهم أهلكهم، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. وهنا انقدحت لنا أيها الإخوة الأفاضل ثلاثة أسئلة. الأول: من هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل أنهم صفوة خلقه وبهم ينجي وبهم يهلك؟ الثاني: من روى هذا الحديث القدسي الشريف؟ والسؤال الثالث: هل حانت الساعة التي كانت لآدم إلى ربه حاجة فأتمر بأمر الله تعالى فتوسل بصفوة الخلق الذين لولاهم ما خلق الخلق؟ إلى التعرف على كل ذلك أيها الإخوة والأخوات بعد هذه الوقفة القصيرة. أيها الإخوة والأخوات، أما من هؤلاء الذين هم سيكونون من ولد آدم عليه السلام وهم صفوة الخلق، فقد عرفهم الله تعالى في أحاديث قدسية عديدة، منها قوله جل جلاله: فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين. وأما من روى هذا الحديث القدسي المبارك، فعدد من الرواة الثقات لدى المسلمين، وعدد من المؤلفين والمصنفين من المحدثين والمفسرين، منهم العالم الشافعي الشيخ إبراهيم الجويني في جزئه الأول من كتابه فرائد السمطين. وأما الساعة التي كانت لآدم عليه السلام أشد الحاجات إلى الله تعالى، وكان لابد له أن يتوسل إلى الله عز وجل، فتلك ساعة توبته. وكان سبق لله تعالى أن أرشده إلى التوسل بالخمسة الأنوار: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. وكان من آدم عليه السلام أن أخذ بإرشاد الله تعالى إياه، فتاب إلى الله وتاب الله عليه، وهو التواب الرحيم. أما أين ذلك في كتاب الله وقوله عز من قائل: فذلك ما سيتبين لنا بعد قليل بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، لقد تحدثت آيات في أوائل سورة البقرة عن قصة أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام. ابتدأت بالحديث حول إرادة الرب بجعل آدم خليفة لله في الأرض، وقد أخبرت الملائكة بذلك، وكان آدم عليه السلام قد تعلم الأسماء كلها. بعد ذلك جاء الأمر الإلهي بالسجود لآدم عليه السلام، فسجدت الملائكة وعصى إبليس إذ كان من المستكبرين، فأزل أبوين حتى أخرجهما من الجنة التي لم تعد لحياتهما، لأن آدم هو خليفة الله في الأرض كما شاءت إرادة الرب، وصرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فكان بعد مكيدة إبليس وقد قاسم أبوين النصح، ولم يعهد في خلق أن يقسم بالله زورا وكذبا، أن جاء الأمر الإلهي بالهبوط إلى الأرض، وكان لابد لآدم عليه السلام من التوبة، وكان لابد للتوبة من سبب وثيق. فجاءت رحمة الباري عز شأنه، حيث قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. أما الكلمة التي تاب بها آدم عليه السلام وبها قبل الله توبته فقيل هي أدعية في طلب المغفرة وقبول التوبة، ولكن يبقى الدعاء محجوبا والكلمات الداعية تبقى غير مرتفعة حتى يحصل السبب، كما ذكر ذلك في صريح قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن هنا هرع آدم عليه السلام إلى التوسل بمن كان الله تعالى أرشده إليهم لو كانت له إليه حاجة. وهل من حاجة إلى الله تعالى أشد من التوبة؟ فتوسل إليه، كما أجمعت روايات المسلمين بمحمد المصطفى الأمين وعلي سيد الوصيين وفاطمة سيدة نساء العالمين وبريحانتي رسول رب العالمين الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. مستمعينا مستمعاتنا، نهاية هذا اللقاء من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
صلى الله عليه وآله: إياكم وفضول المطعم، فإنه يسم القلب بالفضلة ويبطئ بالجوارح عن الطاعة ويصم الهمم عن سماع الموعظة.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسابع من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 18 من شهر دي عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع من كانون الثاني يناير عام 2007 ميلادي، توفي المؤرخ والمحقق الإيراني الشهير الشيخ علي الدواني. وقد ولد الدواني عام 1930 في مدينة كازرون بجنوب إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر وهو في 14 من العمر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كآية الله العظمى البروجردي وآية الله العظمى الإمام الخميني رحمة الله عليهما. وبعد 5 أعوام رجع الدواني إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، ونظراً لمثابرته تمكن من بلوغ درجة الاجتهاد في سن مبكرة، وأجرى إلى جانب التدريس تحقيقات في مجال التاريخ الإسلامي. وقد ترك الشيخ علي الدواني 110 كتب، ومن أبرز مؤلفاته نهضة علماء الدين في إيران في 10 مجلدات، ومفاخر الإسلام وسيدة العالم الإسلامي، وكان في أيامه الأخيرة منشغلا في تأليفه موسوعة دائرة المعارف العلوية، إلا أن وفاته حالت دون إتمامه للمشروع. في 23 من جماد الأولى عام 1307 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الهندي السيد أحمد بن السيد محمد إبراهيم النقوي الهندي المعروف بسيد العلماء، وكان سيد العلماء من كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه في القرن 14 للهجرة، وقد درس العلوم الدينية في النجف الأشرف بالعراق وتولى الزعامة الدينية لبلاده بعد وفاة والده، وكان أيضا دؤوبا في نشر العلوم الدينية في المدن الهندية، وله مجموعة مؤلفات في الفقه وأصول الفقه. وأخيرا وفي 7 من كانون 2 يناير عام 1986 ميلادي استشهد في سجون نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الجندي المجاهد سليمان خاطر، وقد أطلق سليمان خاطر في عام 1985 النار على مجموعة من الجنود الصهاينة في صحراء سيناء وقتلهم جميعا اعتراضا على اتفاقية كامب ديفيد الخيانية التي أبرمت بين الرئيس المصري الأسبق أنور السادات والكيان الصهيوني. وعلى أثر اعتقاله من قبل النظام المصري حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا أنه بعد فترة عثر عليه معدوما شنقا في السجن، وبعد انتشار خبر إعدام سليمان خاطر خرج الآلاف من الطلبة المصريين في القاهرة ومدن مصرية عديدة في تظاهرات عارمة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم، إلى اللقاء.
الأصدقاء، مرحبا بكم أحبتنا الأعزاء، يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نحدثكم عن موضوع مهم جدا وهو تعلم. تعلم الألعاب الفكرية. نعم يا أصدقائي، تعلم الألعاب الفكرية، لكن كيف تتعلمها؟ حسناً، انتظر واسمع البرنامج حتى النهاية لكي تتعلم كيف تتعلم الألعاب الفكرية. حسناً؟ جئناكم أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا. هداينا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. كلكم يعلم أن الألعاب مهمة جدا للأطفال، فالألعاب البدنية تنمي مهاراتهم البدنية، الألعاب الفكرية تنمي مهاراتهم العقلية لأنها تنمي ذكاءهم وذاكرتهم وتقوي انتباههم. عن هذا الموضوع يا أصدقاء سوف أتحدث معكم فيما بعد. نعم يا أصدقاء، فيما بعد. هل تعلمون لماذا؟ لأن الآن هو وقت الحزورة. نعم يا أصدقائنا، اليوم حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي له رأس وليس له عين؟ الحزورة صعبة؟ أبدا، إنها ليست صعبة. فكروا جيدا وسوف تتوصلون إلى الحل إن شاء الله. ما هو الشيء الذي له رأس وليس له عين؟ هيا بنا لتمثيلية اليوم. عنوانها هو الغراب المغرور والعصفور الرؤوف.
أحبة الحلوين، في غابة خضراء جميلة كان عصفوران صغيران يلعبان، وقد أوشكت الشمس على الغروب.
يا أخي، لقد أوشكت الشمس على الغروب، علينا أن نعود إلى البيت.
دعنا نلعب أكثر، سنعود إلى بيتنا، لا تقلق يا أخي.
كلا، إذا غربت الشمس وجاء الليل لا يمكننا العودة إلى البيت. تفضل، بعد لحظات سينزل المطر.
أنا أعرف طريق العودة حتى في الليل.
ولكن أمنا طلبت أن نعود إلى البيت قبل مغيب الشمس.
عجبا، إنه المطر، الحق معك، يجب أن نعود إلى البيت.
هيا. حسنا، من أين يجب أن نذهب؟
من هنا،
ماذا تقول؟ مرة تقول من هنا ومرة من هنا.
يا إلهي، أصبت بالدوار، لقد جئنا من هذا الطريق. لا لا لا، من هنا.
يا إلهي، لو كنا نعود إلى البيت قبل المغيب لكنا قد عرفنا طريق العودة، والآن ماذا نفعل إذا بقينا هكذا؟ سنموت من البرد.
انظر إلى ذلك العش، لنذهب إليه.
لكنه عش الغراب.
أعلم ذلك، سنرجو أن يسمح لنا بالبقاء في عشه ليلة واحدة.
حسنا، لنذهب إليه. نعم، ما إن تطلع الشمس حتى نعود إلى عشنا.
قار قار، ولماذا لا تذهبون الآن إلى عشكما؟
لقد ضيعنا الطريق ولا نعرف طريق العودة.
نعم، هل تسمح لنا أن نبيت الليلة في عشك؟
قار قار، كلا، المكان ضيق وأريد أن أكون مرتاحا في عشي. هيا اذهب من هنا، هيا بسرعة. قار 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 قار.
يا إلهي،
والآن ماذا نفعل يا أخي؟
أظن أن أمنا الآن قلقة علينا.
أرى أن نبحث عن مكان آمن.
حسنا، تعال لنذهب إلى تلك الشجرة الكبيرة، إنها شجرة قوية،
أرجو أن نجد فيها مكانا آمنا.
انظر، يبدو أن هناك حفرة صغيرة في الشجرة.
أجل، لقد رأيتها. إنها مكان آمن جدا.
هيا لنذهب إليها، إنها أفضل بكثير من عش الغراب.
هيا.
نعم أحبتي الحلوين، دخل العصفوران الصغيران في تلك الحفرة الصغيرة وبات فيها، وقد اشتد المطر كثيرا في تلك الليلة، وقد هبت رياح شديدة.
يا أخي، انظر انظر إلى هناك.
أجل، لقد رأيته، إنه الغراب.
لماذا تضحك؟
إنه لم يسمح لنا بالبقاء في عشه، والآن فقد دمرت الرياح عشه وهو قد تبلل تماما.
صحيح، إنه طردنا من عشه، ولكنه الآن تحت المطر وربما يموت من البرد.
ماذا تقصد؟
أقصد أننا يجب أن لا نكرر فعله.
هل تقصد أن ندعوه إلى هنا؟
أجل، بسرعة، إنه بحاجة إلينا.
حسنا. أيها الغراب، أيها الغراب، تعال إلى هنا، تعال هنا عند الشجرة الكبيرة.
أنا، يا لكما من عصفورين رؤوفين، سامحاني، لقد أخطأت بحقكما.
تفضل أيها الغراب، تفضل.
قار، غدا سأساعدكما على أن تبحث عن وشكما، فأكيد أن أمكما الآن قلقة عليكما، سامحاني. سامحاني أيها العصفورين.
نعم أيها الأحبة، صحيح أن البعض ربما يسيئون إلينا، ولكن إذا كان ردنا عليهم بنفس الطريقة لما اختلفنا عنهم، بل إذا عاملناهم بالحسن فنزيل الكراهية ونحصل على حبهم أيضا.
من منكم يعرف؟ حان موعد بثي، ماذا الآن؟ ها؟ ماذا قلتم؟ الأنشودة؟ أحسنتم يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة لحلقتنا لهذا اليوم من حديقة الأطفال. هل أنتم بخير؟ حسناً أصدقائي الحلوين، ذات يوم ذهبنا إلى بيت خالي، أردنا أن نلعب مع أولادهم، لكن السماء كانت ممطرة في ذلك اليوم، فلم نستطع اللعب خارج البيت، فقررنا اللعب داخل البيت. بينما كنا نركض في الصالة اصطدمت بمنضدة، وكادت المزهرية أن تقع على الأرض لو لم يمسك خالي، فنادتني أمي وقالت:
لماذا لا تلعبون ألعابا فكرية يا نداء؟
فتعجبنا وقلنا: ماذا نلعب؟ فقالت أمي:
سوف أخبركم بألعاب فكرية مسلية، اذهبوا وهاتوا أوراقا وأقلاما، هيا يا أولاد هيا.
شو سوف أقص عليكم ما جرى، لكن بعد أن نستمع إلى هذا الحوار الذي دار بين صديقنا أحمد وأبيه في محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
ما هي النجوم يا أبي؟
النجوم يا أحمد هي أجرام سماوية ضخمة شديدة الحرارة، ملتهبة ومضيئة بذاتها، وتتكون من غاز الهيدروجين الذي يشكل النسبة الأعلى في تكوينها، بالإضافة إلى غاز الهيليوم.
مثل الشمس يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم مثل الشمس، والشمس هي أقرب النجوم من كوكب الأرض.
وكيف تتولد منها الحرارة والضوء يا أبي؟
قلت لك يا ولدي إن الشمس تتكون من غازات، وهذه الغازات تتحرك نحو المراكز بسبب قوة الجاذبية، وعندها ترتفع درجة حرارة هذه الغازات، وتبدأ ذرات الغاز بالاتحاد، مما يولد كميات هائلة من الطاقة تكون على شكل ضوء وحرارة تنبعث منها.
يا إلهي،
نعم.
وهل تظل النجوم ملتهبة وتنبعث منها الحرارة والضوء إلى الأبد يا أبي؟
لا يا أحمد، لا يا ولدي، فإن كل نجم من النجوم يمر بأطوار ومراحل منذ تكونه وحتى نهاية حياته، فيقل ضوءه بالتدريج، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة وهو يقول: وإذا النجوم انكدرت، أي قل ضوءها.
ثم تنطفئ يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، فالنجوم تنطفئ ويصل النجم إلى حالة من الظلام التام، كما هو الحال في نجوم الثقوب السوداء.
وما هي الثقوب السوداء يا أبي؟
سوف أخبرك عنها بعد أيام.
حسناً يا أبي، حسناً، وأشكرك على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أننا ذهبنا ذات يوم إلى بيت خالي وكانت السماء ممطرة، فلم نستطع اللعب خارج البيت. وبينما كنا نركض داخل البيت كدت أكسر المزهرية، فاقترحت أمي أن نلعب ألعابا فكرية، فسألناها وما هي الألعاب الفكرية، فقالت
إنها ألعاب الذاكرة، لعبة الحروف والكلمات، مثلا لعبة ترتيب الصور المقطعة، وأيضا لعبة ارسم خطا وخذ بيتا. الآن بعد أن جلبتم أوراقا وأقلاما قرروا أي لعبة تريدون أن تلعبوا، هيا يا أولادي هيا.
فرحنا كثيرا لأننا لم نكن نعلم بوجود هذا العدد من الألعاب الفكرية المنوعة، وذهبنا إلى الغرفة وبدأنا نلعب. في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة، هل تذكرونها؟ ماذا تقولون؟ تريدون أن أعيدها عليكم؟ حسناً حسناً. ما هو الشيء الذي له رأس وليس له عين؟ ها؟ هل عرفتم؟ فقط أقول لكم بأن هذا الشيء ليس حيواناً بل إنه شيء صغير. أنتم ماذا تقولون؟ هل عرفتم الحل الآن؟ حسناً، أرجوكم أرجوكم لا تقولوا الحل، لأننا في نهاية البرنامج سوف نقرأ عليكم الحل الصحيح. إذن اصبروا حتى ذلك الوقت. أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم يا أصدقاء، كما أن الألعاب البدنية متنوعة، كذلك توجد ألعاب فكرية متنوعة وهي مفيدة جدا، فهي تزيد الذكاء، تقوي الذاكرة والنباهة. لهذا قررت أنا وأختي أن نلعب من هذه الألعاب بين فترة وأخرى. أنتم أيضاً تعلموا هذه الألعاب، فهي مسلية ومفيدة أيضاً. أصدقائنا سوف نذهب لزيارة صديقتنا. من؟ ماذا قلتم؟ نرمين؟ لا 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 لا، آسفة جدا، اليوم نريد أن نزور أخت نرمين، نريد أن نزور ياسمين. لماذا؟ سأقول لكم، لأنه نرمين مريضة بعض الشيء ولا تستطيع أن تتحدث معكم لمدة وجيزة وقليلة جدا. لهذا طلبنا من أختها ياسمين أن تأتي معنا وتنقل لنا قصصا جميلة مع جدتها الحنونة في فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا ياسمين يا عزيزتي.
من جديد مع جدتي الحنونة ومعلوماتها الجميلة. ألم تتعبي من الجهد والمتابعة للمعلومات يا جدتي؟
لا يا عزيزتي، فعندما أرى هذه المعلومات تكون مفيدة لك وللأحبة فكل تعب يزول يا حفيدتي.
بالفعل يا جدتي هي مفيدة جدا،
وأتمنى أن الأحباء يقرؤون كتبا كثيرة ويبحثون دوما عن معلومات جديدة.
طيب أنا سأذهب إلى الدولاب الآن وأحرك.
وأنا أرى أي كرة ستسقط من الدولاب والحرف الذي كتب عليها.
إنها كرة حرف الميم يا جدتي. ما هي معلوماتك بهذا الحرف؟
سننتقل والأحباء إلى مدينة يقال لها مهد الحضارة الإيرانية، إنها تقع في محافظة فارس الإيرانية وبالقرب من مدينة شيراز.
واو، مدينة قديمة جدا. إنها مهد الحضارة الإيرانية؟
نعم، إنها مدينة مرودشت يا عزيزتي، ويقال حسب الدراسات التاريخية إن تاريخ هذه المدينة يعود إلى أكثر من 5000 سنة.
هذا أمر عجيب يا جدتي، وهل توجد في هذه المدينة آثار تاريخية كثيرة؟
نعم يا عزيزتي، نعم، آثارها التاريخية كثيرة جدا، ويمكن ذكر تخت جمشيد الشهيرة في بداية هذه الآثار، حيث تعود غالبية الآثار إلى فترة تاريخية تسمى فترة الأخمينيين، ولا يمكن في هذه الدقائق القصيرة أن نذكر هذه الآثار الكثيرة.
وكيف تكون أجواء مدينة مارودشت يا جدتي؟
أجواؤها معتدلة، فهي ليست حارة كثيرا في الصيف، ولا هي باردة جدا في الشتاء، فمدينة مارودشت تتمتع بطبيعة خلابة وجميلة وغنية، والأراضي المجاورة لهذه المدينة صالحة للزراعة، فيما تشهد الكثير من البساتين على أطراف هذه المدينة يا ياسمين.
إذن يبدو أن الكثير من السياح يزورون هذه المدينة.
نعم يا عزيزتي، فالسياح يأتون من الخارج ومن الداخل أيضا لزيارة الآثار التاريخية الموجودة في مدينة مارودشت، وأقول لك إن حركة السياحة تتطور كثيرا يوما بعد آخر في هذه المدينة التي أسميناها مهد الحضارة الإيرانية.
شكرا جزيلا يا جدتي على معلوماتك الجميلة عن مدينة مارودشت.
وشكرا لك يا حفيدتي.
أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ الحجورة التي تقول ما هو الشيء الذي له رأس وليس له عين؟ وأخبرتكم بأن هذا الشيء ليس حيوانا بل هو شيء صغير، هل عرفتموه؟ ماذا قلتم؟ نعم يا أصدقاء، إنه الدبوس. الدبوس، الدبوس له رأس صغير وليس له عين. هل رأيتم كم كانت حزورتنا بسيطة؟ انتظرونا في حلقة أخرى مع حزورات منوعة أخرى. حلوين، قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
رب البريد حكمته أيد رضاها بجنته والجنة باسمها سجلها.
الحنوني ما إلا الأناسي بالعلا رب البريد.
زيني ألوان عوجتني الإن لو حم زيني ألوان عوجتني مين الغني بس الغني تدعي له أمه بالصلاة
يا نفس ما تقولين في مريض قد غمرته الأسقام والآلام وحرمته الرقاد والمنام فأشار عليه الأطباء بترك الماء البارد 3 أيام ليصح حاله ويتهنأ بشربه بعدها مدى الأيام أفلا يحكم العقل بأن يصبر عن بارد الماء هذه الأيام القليلة لكي يهنأ بعدها بشربه سنين طويلة يا نفس صبرا على ما كان من ضرر فرب منفعة يأتي بها الضرر قد كنت أحذر ما ألقاه من نكد لو كان ينفعني في مثله الحذر يا نفس ليت شعري هل إن ألم الصبر عن الشهوات وكظم الغيظ عن محرم العقوبات أعظم شدة وأطول مدة أم آلام عذاب النار التي سجرها للعاصين جبار السماوات؟ فما بالي أراك تحتمين من الحر والبرد في الصيف والشتاء، ولا تحتمين بترك المعاصي من عذاب النار وغضب القهار. يا نفس، إن من لا يطيق الصبر في الدنيا على قضاء الوطر كيف يصبر في الآخرة على حر سقر؟ يا نفس، لا تفكرت فيما قاله الصادق الأمين حبيبي وحبيبك المصطفى، وهو ينصح برأفة الشفيق صاحبه ابن مسعود، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن مسعود، لا تحقرن ذنبا ولا تصغرنه واجتنب الكبائر، فإن العبد إذا نظر يوم القيامة إلى ذنوبه دمعت عيناه قيحا ودما، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فبادري يا نفسي الحبيبة إلى التوبة، واحمي بذلك عيني من أن تدمع بالقيح والدم يوم لا تنفع توبة ولا ندم.
أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء دور النجاة، تعلمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني